بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأشرف وجهه. بقي لنا مقدار من تطبيق العبارة في البحث الأول في الأوامر. القول الأول في الأوامر كان أنه الأمر يدل على الوجوب. المصنف جاء بأربعة أدلة على هذا على هذه المدعى، وقال الأول أن المولى إذا أمر عبده والعبد لم ينفذ أمره مولاه ذم، وهذا الذم يدل على أن الأمر للوجوب. كذلك استشهد بقوله تعالى ما منعك لا تسجد إذ أمرتك، واستشهد فليحذر الذين يخالفون عن أمره. والرابع استشهد ب وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. شرحنا المطلب، كنا في تطبيق العبارة، وصلنا على ما في بالي في فإن قيل الآية يعني في الثالث فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال هذا تهديد، هذا تهديد، حيث هدد سبحانه مخالف الأمر، والتهديد دليل الوجوب. أورد إشكال وذكرنا أن هذا يستلزم الدور، لأن أنت قاعد تقول إذا خالفت الأمر احذر، نفس احذر أمره يدور الكلام، هذا احذر وجوب أم استحباب؟ فإن قيل الآية إنما دلت على أن مخالف الأمر مأمور بالحذر، ولا دلالة في ذلك على وجوبه إلا بتقدير كون الأمر للوجوب، يعني لازم تفرض أن هذا احذر فليحذر للوجوب، وهذا هو المتنازع فيه وهو عين
مصادرة.
إيه نعم، مصادرة، وهو عين المتنازع فيه. وإحنا أجبنا عن هذا الإشكال بأجوبة منها جواب المصنف أن المقام لا يتناسب مع مقام مع الندب، يعني يقول احذر من العذاب، في عذاب، في شيء، في شدة يعني، وهذه الشدة ما تتناسب مع الندب، يستحب لك الحذر من العقاب، على أن نفس السياق يفهم منه التهديد، نفس السياق يدل على التهديد، سواء كان هذا للندب أو للوجوب أو أصلا ماكو، هذا نفس يعني يحذرهم ولا لا، ولو كان بصيغة الخبر مثلا أحذر الذين يخالفون عن أمري، هل المقدار كافي؟ يعني استدلال المصنف مو متوقف على كون فليحذر أمرا دالا على الوجوب أو دالا على الاستحباب، أو أساسا ما يكون أمر، أحذر الذين يخالفون عن أمره، هم المراد يتبع، فتهديد يصح بهذا التعبير أيضا. قلنا هذا الأمر للإيجاب والإلزام قطعا، إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب أو إباحته. وقلنا أن هني قد يتصور ندب الحذر من العذاب في العذاب المحتمل مو العذاب المتيقن، إذا العذاب كان محتملا الحذر منه مندوب. ومع التنزل تنزلنا أن كلامكم صحيح، فلا أقل من دلالته على حسن الحذر حينئذ. نقول صحيح، نسلم وياكم أن هذا يدل على الندب، إذا كان يعني فليحذر، إذا كان يدل على الندب يتضح منه أنه أن الحذر حسن، هذا أقل التقادير. ولا ريب أن أنه إنما يحسن عند قيام المقتضي للعذاب، إذ لو لم يوجد المقتضي لكان الحذر عنه سفها وعبثا. يعني في شيء وراء الأمر ولو دل على الاستحباب، في شيء محذور منه، في شيء مهول، في شيء يضر الإنسان، هذا شنو هو العذاب؟ العذاب على شنو مترتب؟ على أكيد شيء واجب تركناه فترتب العذاب. وإلا ما يصير واحد مثلا نفس ما مثلنا ذاك اليوم مثلا يقول احذر من الأسد عندما تدخل الحوزة مثلا. في الحوزة ماكو شيء حتى احذر منه، سواء كان هذا التحذير على نحو الوجوب أو الاستحباب. إذا ماكو عذاب وراءه ليش تحذرني؟ ماكو ضرر وراءه. فنفس التحذير يدل على وجود محذور منه، على وجود عذابين، والعذاب يدل على وجود واجب قد ترك. إذ لو لم يوجد المقتضي لكان الحذر عنه سفها وعبثا، وذلك محال على الله سبحانه. وإذا ثبت وجود المقتضي ثبت أن الأمر للوجوب، يعني مقتضي الذنب موجود فيثبت الأمر للوجوب. ليش؟ لأن المقتضي للعذاب هو مخالفة الواجب للمندوب. إذا في عذاب يتضح أنه أن هناك وجوب. فإن قيل إشكال ثاني، يعني الإشكال الأول كان أن هذا استدلالكم دور فيه دور. الإشكال الثاني في مدلول كلمة مخالفة، هذا الاستدلال مبني على أن المراد بمخالفة الأمر في الآية ترك المأمور به. أنتوا شي فسرتوا الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فسرتوا بشنو؟ فليحذر الذين يتركون أمره. احنا نفسر بتفسير ثاني، وليس كذلك، بل المراد بها حمله على ما يخالفه بأن يكون للوجوب أو الندب، يعني على حمل المخالفة على ما يخالف الأمر. شو اللي يخالف الأمر؟ بأن يكون للوجوب أو الندب فيحمل على غيره، يعني مو أن خالفه، لا، المولى أمره بأمر وجوبي وهو يدري أنه وجوبي ولكن حمل على الاستحباب، قال يمكن يبي الاستحباب مثلا، أو كان استحبابي وقال يمكن يبي الوجوب مثلا، وهكذا. هذه المخالفة يعني تغيير، يعني إحنا نأخذ المخالفة بمعنى تغيير أمر الله. قلنا المتبادر إلى الفهم من المخالفة هو ترك الامتثال والإتيان بالمأمور به. وأما المعنى الذي ذكرتموه تغيير الأمر فبعيد عن الفهم، غير متبادر عند إطلاق اللفظ، فلا يصار إليه إلا بدليل. هذا بعيد، يب شاهد على مدعاه. قل وكأنها في الآية اعتبرت متضمنة، كأنها يعني كأن المخالفة، كأن المخالفة في الآية اعتبرت متضمنة معنى الإعراض. يقول ليش كلمة مخالفة عديت بعن، والحال أنها متعدية بنفسها، خالفت زيدا، ليش خالفت عن أمر زيد؟ يقول هذا عن، كأن الكلمة كلمة المخالفة ضمنت معنى أعرض، يعني خالف وأعرض عن أمر الله. فليحذر الذين يخالفون ويعرضون، فالمخالفة ضمنت معنى يعرضون، ولذا عديت بعن، ولا هي بنفسها متعدية بلا حرف جر فعديت بعن. فهذا تضمن المخالفة معنى الإعراض يثبت مدعانا، ولو ما عندنا دليل على الكلام هذا أن فيه تضمين، ولذا ما قال، ما جاب بالسياق الدليل، قال وكأنها هكذا. فالإعراض إذا ثبت أنه ضمن معنى المخالفة ما يتناسب مع تغيير الأمر، يتناسب مع ترك الأمر. فإن قيل إشكال ثالث، قوله في الآية عن أمره مطلق فلا يعم، والمدعى إفادته الوجوب في جميع الأوامر بطريق العموم. قلنا هذا الإشكال، قلنا أنه المصنف المصنف مدعاه يثبت بالآية إذا كان فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا أمره يكون جميع الأمور جميع الأوامر، ولكن قد يكون عن أمر ما في أو أمر واحد مثلا إما محفوظ أو غير محفوظ.
يعني هذا الإشكال مو يقول له، يقول هذا يشمل الواجب وغير الواجب مو بهالطريقة بطريقة العموم.
لا لا، يقول عن أمره أي أمر تقصد؟ الله تعالى له أوامر متعددة، الأمر بالصلاة الصيام إلى آخره. يقول هذه الآية ما تدل على الحذر على التحذير من مخالفة جميع الأوامر، حتى تقول أن جميع أوامر الله دالة على الوجوب، كلما قال لي افعل فيريد الوجوب. لا، يعني يقول عن أمره قد يكون أمر ما، يعني واحد إذا خالف أمر من أوامر الله واحد من الأمور فليحذر، لأن هذا الواحد يكون للوجوب.
مع أن بالإشكال كأنها نفس الشغلة، يعني في تناقض.
شلون؟
قال مطلق فلا يحكم على أمره، مطلق فلا، دام هو مطلق كأنه محمول على في جنبة الشياع، يعني صح وغير العموم، لكن حتى إطلاق هم من هالجانب.
راح المصنف يقول نفس الإطلاق ينفع، وأن التعبير ما يتناسب. يوم اللي تقول لا تخالف أمر من أوامر الله، أمر واحد من أوامر الله، وما تقيده أن الأمر الوجوبي مثلا، فهذا يفيدنا يعني رحيف الجواب. قلنا إضافة المصدر عند عدم العهد للعموم. المصدر المضاف إذا كان بالمعنى المصدري، قلنا أن في الآية قد يناقش أنني بالمعنى المصدري أم لا، وصل محل نقاشنا المعنى المصدري ولا محل نقاشنا المعنى الاسم المصدري حاصل تلو المصدر تلو وقوع الفعل، هذا مر على العبارة. الحين إضافة المصدري عند عدم العهد، إذا ما يكون المصدر يدل على فعل معهود، مو ذاك الأمر المعهود من الله فليفعل، لا أمر الله، وهذا هو الظاهر من الآية أنه ماكو معهود. إذا ما كان معهود فهو للعموم، مثل ضرب زيد وأكل عمرو، وآية ذلك عند دليل هذا اللي قاعد نقول أنه يدل على العموم جواز الاستثناء منه، فإنه يصح أن يقال في الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الفلاني، يعني نفس جواز الاستثناء يدل على أن هناك عموم، على أن الإطلاق كاف في المطلوب. سلمنا وياكم ماكو عموم في إطلاق، إذ لو كان حقيقة في غير الوجوب أيضا، يعني هم للوجوب هم لغير الوجوب، لم يحسن الذم والوعيد والتهديد على مخالفة مطلق الأمر. أنت قاعد تقول لي أمر من أوامر الله لا تخالفه، والحال أن عندنا أوامر للاستحباب للند، فكيف لا أخالفها؟ لما أطلقت الكلام؟ فيقول ولو الإطلاق كاف لمدعانا. الرابع، الدليل الرابع والأخير للمصنف، قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فإنه سبحانه ذمهم على مخالفتهم للأمر، ولولا أنه للوجوب لم يتوجه الذم. وقد اعترض أولا بمنع كون الذم على ترك المأمور به، بل على تكذيب الرسل في التبليغ، بدليل قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين. هذه الآية مسبوقة بآية ثانية، ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أو عفوا العكس، يعني وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. فيقول الذم للمكذبين المستشكل، يعني الذم للمكذبين، أما الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ما لهم ذم. فالويل للمكذبين. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني، وثانيا بأن الصيغة تفيد الوجوب عند انضمام القرينة إليها إجماعا، فلعل الأمر بالركوع كان مقترنا بما يقتضي كونه للوجوب. أنتم قاعد تستشهدون بالآية، هذه الآية قضية خارجية، في الخارج قيل لهم اركعوا لا يركع ولم يركعوا ولم يركعوا. احنا ما ندري ان هذا الخارج كان مقترنا بالقرائن حين امرهم الله او امرهم الرسول صلى الله عليه واله، ام لم يكن مقترنا. قد يكون مقترنا بالقرائن، وماكو خلاف ان الامر اذا اقترن بالقرائن التي تدل على الوجوب دل على الوجوب، بالقرائن ما حد يستشكل. كلامنا عند انعدام القرائن، هذا الإشكال الثاني. وأجيب عن الأول بأن المكذبين إما أن يكونوا هم الذين لم يركعوا عقيب أمرهم به أو غيره. يقول هالجماعتين اللي قاعد يقول إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل للمكذبين. يقول هؤلاء المكذبين إما هم الذين أمروا بالركوع، نفس الجماعة أو غيرهم. فإن كان الأول يعني هما جماعة واحدة جاز أن يستحقوا الذم بترك الركوع والويل بواسطة التكذيب. يقول الذم إحنا نفهمه من الآية الأولى ماكو مانع، والويل من الآية الثانية، هذا مفهوم. فإن الكفار عندنا معاقبون على الفروع كعقابهم على الأصول، نفس ما كذب وهو معاقب على تكذيبه، كذلك عدم ائتماره بالأمر معاقب عليه، هو مكلف بالتصديق اللي هو من الأصول، ومكلف بالركوع اللي هو من الفروع، مكلف بالأصول والفروع. وإن كانوا غيرهم لم يكن إثبات الويل لقوم بسبب تكذيبهم منافيا لذم قوم بتركهم ما أمروا به. يقول شو المنافى؟ هؤلاء جماعة نفهم من الآية أنهم مذمومين لعدم الركوع، وهؤلاء جماعة نفهم من الآية أن الويل لهم لأنهم كذبوا. شو المانع بالقضية؟
يعني
نعم،
يعني على فرض ان هذول جماعه ثانيين، لكن منو قال ان مثلا الايه الاولى مو ثابته جماعه بعينها؟
اي نعم، الايه الاولى بنفسها كافيه لثبوت الذم لهؤلاء، والايه الثانيه ثبوت الذم لجماعه اخرى. نعم، شوي على الفرض الاول في اشكال، ان بعضهم يستشكل ان انهم ان المكذبوا ان المكذبين مو مامورين بالركوع. نعم، إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ولكن هذا ما يستلزم الذم لأن أصلا مو مكلف بالركوع. على هذا يستشكل، وإذا فصل يعني. وعن الثاني أن قد يكون في قرائن بأنه تعالى رتب الذم على مجرد مخالفة الأمر، فدل على أن الاعتبار به لا بالقرينة. يقول في الآية قال لما كأنه يعني قال لما إذا قيل لكم اركعوا لا يركعوا لا تركعوا، ما قال لما إذا قيل لكم اركعوا والحال أنكم تعلمون مثلا أن الركوع واجب لا يركعون، ما يبقى قرائن ما يبقى شيء ثاني. يقول أنا قلت لكم اركعوا ليش ما ركعتوا؟ ماكو قيد، ماكو اعتبار آخر.
نسينا ما يجري كلامهم هذا لو كان لبان، يعني لو كانت غرينة ولبانة مع عدم بيان هذه الغرينة احنا لبعد على هذا اللي موجود
شوي في يعني على فرض ان القضية خارجية قد يستشكل هذا الكلام انه لو كان لبان، لان ما تدري القرائن المحفوفة شنو، مو لازم كل الجهات تصور في القضية في الآية.
فخلاص صحيح، بالتالي مدعانا هم اللي يثبتون مدعاكم.
اي نعم،
يثبتون ان احنا على الاصل اللي هو حبيبيه.
صحيح، هذا هذا كافي يعني. ولكن المصنف قاعد يجاريهم يقول افرض ان ما نبي نروح على اخر الطرق، عندنا طرق اقرب يعني احسن. جيد، هذا تمام الكلام في أدلة القائلين بالوجوب. القول الثاني من قال بأن الأمر يدل على الندب مطلقا يعني حقيقة في الناد، استشهدوا أو استدلوا بدليلين. الدليل الأول قول عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يقولون هذا ما استطعتم كأن النبي صلى الله عليه وآله أوكل الأمر إلى إرادتنا ومشيتنا اللي استطعتم. فهذا يدل على أن الأمر للناد. جواب المصنف يقول أولا ما رد الائتمار والإطاعة إلى مشيتنا وإرادتنا، بل رده إلى استطاعتنا، ورد الأمر إلى الاستطاعة هو عين الوجوب. فأتوا به ما استطعتم يعني قدر المستطاع أتوا به، هذا هو الوجوب. من قال أن رده إلى مشيتنا؟ الجواب الثاني أن يعني جواب ثاني المصنف ما ذكر أن الكلام هذا عن النبي صلى الله عليه وآله لو دل على شيء يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله خص أوامره بالندب. يقول إذا أمرتكم أنا، وإحنا نقاشنا مو في أوامر النبي صلى الله عليه وآله، نقاش لغوي قاعد نناقش في اللغة يدل على الوجوب أم لا، بل إذا نفرق بين اللغة وبين كلام النبي صلى الله عليه وآله يترح أن النبي ليش صرح. إذا كان كلامه موافق لما يفهم من اللغة ما كان يحتاج تصريح. يوم اللي صرح أكيد في تغيير، سلمنا وياكم أنه يدل على الندب في أوامر النبي، ولكن أكيد غير يبي صرح أنه ترى أوامري مو الأوامر اللغوية اللي تدل على الوجوب، أوامري ما استطعتم ما شئتم تدل على الندب، ولا ما لدعي صرح. كان واحد يصرح يقول ذهب في كلامي بمعنى الذهب، وندري بعد ذهب موافق للمعنى اللغوي، إذا في شيء مخالف للمعنى اللغوي يجب أن يصرح. فنفس هذا التصريح دليل على نفي ما تستدلون به. الرد الثالث اللي هم المصنف ما ذكره وهو أن النقاش وين؟ النقاش في صيغة إفعال ولا في مادة أمر. قلنا ذاك اليوم أن النقاش ليس في مادة أمر هل يدل على الوجوب أم لا يدل على الوجوب، النقاش في صيغة إفعل. والنبي صلى الله عليه وآله ما استعمل صيغة إفعل، قال أوامري إذا أمرتكم بشيء، ما قال إذا قلت افعلوا شيئا. فهذا خارج عن النقاش، هذا نقاش آخر راح لازم نناقشه في اللغة. أن مادة همزة ميم راء اللي هو أمر يدل على الوجوب أم لا يدل على الوجوب، ولو النحويين سموا صيغة إفعل بصيغة الأمر، ولكن ما ندري أن المدلول اللغوي لمادة أمر هو عين المدلول اللغوي لصيغة إفعل. ما ندري النحويين شي سموا هذا بصيغة الأمر.
على المهم حتى يقولون أن الأمر هذا مادة أمر للوجوب، يعني أقول ما يحمل على أن المصنف هنا بعد اعتبره كأصل مسلم أن مادة أمر دار على الوجوب.
لا، لأن مر ويانا في بعض الأماكن لا يضرب يقول نقاش مون الحين إذا ألقى بالعبارة الموارد السابقة في يملي كان يناقش بس ولو قلنا أن أخذ مسلم بالتالي ما يثبت المدعى الوارد في كلامه صلى الله عليه وسلم هو مادة أمره مو صيغة فعل ولو مادة أمره افرض أن للوجوب سلم ما يفيد في صيغة إفعال كلامنا في صيغة إفعال هذا الإشكال الثالث على من تمسك بهذا الحديث طبعا إشكال احنا ذكرنا ثلاث اشكالات الاشكال الاول من المصنف الاشكال الثاني والثالث ما كان من المصنف الاشكال الاول اللي المصنف قال لم يرد الامر الى مشيتنا بل رده الى استطاعتنا وهو عين الوجوب هذا يرد عليه انه منو قال ان عين الوجوب رد الامر الى استطاعتنا عين الوجوب اذا كان قوله صلى الله عليه واله فاتوا دالا على الوجوب أما إذا كان فأتوا دالا على الاستحباب ولو رده لاستطاعتنا ما يدل على الوجوب فهذا الرد فيه إشكال هذا الدليل الأول لمن قال بأن الأمر يدل على الند الدليل الثاني قالوا صرح أهل اللغة بأنه لا فرق بين السؤال وبين الأمر إلا من جهة رتبة صادر عنه بحيث أن إذا كان رتبة صادر عن هذه الصيغة أنزل من رتبة صادر إليه كان شنو؟ كان سؤالا وإذا كان أعلى رتبة كان أمرا ولا يخفى أن السؤال لا يدل على الوجوب بل يدل على الند فكذلك الأمر لا يدل على الوجوب بل يدل على الند
هو هذا كان المغاضب الأخير يعني الأول ثابت هو هذا رحيم في هذا الكلام اللي هو هذا الكلام هو ثابت إنه بس كان المغاضب صاير بالأخير أنا منو قال إذا كان حتى لو أنت تقول تساوي بالطلب منو قال إنه لازم أخليها نفس الرتبة
لا هو ماخذ المفروض أن النحويين اللغويين يقولون ماكو فرق بين السؤال والأمر نهائيا إلا من جهة الرتبة إذا كان ماكو فرق يعني حتى في المدلول ماكو فرق هذا إذا دل على النهي من الترك هذاك يدل على النهي من الترك المصنف يجيب بجواب ويرد هذا الجواب يقول هذا الوجوب اللي قاعد تقولونه الإيجاب ثابت في السؤال أيضا احنا نسلم وياكم بقول النحوي أنه لا فرق بينهما إلا من حيث الدلالة على الوجوب نقول أن الإيجاب ثابت للسؤال أيضا غاية الأمر أن الوجوب يثبت شرعا الوجوب اللي احنا نبي الوجوب الشرعي وهذا لا يثبت إلا بالشرع وفي الشرع ما عندنا سؤال لأن ماكو شخص أنزل رتبة من المكلف يأمره بأمر شرعي كله من الفوق فيدل على الوجوب في السؤال ولكن لا يدل على الوجوب الشرعي وصل خارج عن بحثنا بعدين يقول هذا فيه نظر وما يكمل بس وفيه نظر وجه النظر يعني كون الكلام فيه نظر واحد منهم أن إحنا ما ينهني أساسا نفرق بين المدلول اللغوي والشرعي إحنا نشوف لغتين هل يدل على الوجوب أم لا خليك عن شرعا السؤال لغتين يدل على الوجوب أم لا زيادة على أن في تعبيرهم قالوا الإيجاب لا خلاف فيه بين السؤال والأمر ولكن الوجوب يثبت شرعا كأنهم فرقوا بين الإيجاب والوجوب حسب العبارة يعني يقولون شنو الفرق بين الإيجاب والوجوب؟ شنو ماكو فرق بينهم؟ إذا الأمر يدل على إيجاب شيء على المأمور، السؤال يجب أن يدل عليه، سواء عبرت بالإيجاب يعني الطرف الأول يوجب على الطرف الآخر، أو قلت بالوجوب يعني بغض النظر عن الطرف الأول، هل الوجوب يثبت لهذا الشخص أم لا؟ ماكو فرق بين الإيجاب والوجوب. فالنظر من هالجهتين، أولا أن كلامنا مو في الشرع، كلامنا في اللغة، حتى تجاوب المستدل بأنه الوجوب يثبت شرعا ولكن لغة لا يثبت التفصيل. ثانيا ماكو فرق بين الإيجاب والوجوب. وبعدين يقول والتحقيق أن هذا النقل غير ثابت من أهل اللغة، أن لا فرق بين السؤال والأمر إلا من الجهة، ما نسلم أن بل بعضهم صرح بالمخالفة. جيد، حين نطبق المقدار شوف وين نصل. احتج القائلون بأنه للندب بوجهين، أحدهما قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وجه الدلالة أنه رد الإتيان بالمأمور به إلى مشيتنا يعني كيف ما شئنا، وهو معنى الندب، وأجيب بالمنع من رده إلى مشيتنا، وإنما رده إلى استطاعتنا، وهو معنى الوجوب. قلنا لا، مطلق الرد إلى الاستطاعة ليس معنى الوجوب، بل هذا متوقف على أن يكون فأتوا دالا على الوجوب، إذا ما كان دالا على الوجوب لا، حتى الرد إلى الاستطاعة قد يكون للندب. وثانيهما أن أهل اللغة قالوا لا فارق بين السؤال والأمر إلا بالرتبة، يعني رتبة الصادر عنه هذه الصيغة، فإن رتبة الآمر أعلى من رتبة السائل، والسؤال إنما يدل على ند، فكذلك الآن يعني فقط الجهة الفارقة هي الرتبة، إذا غضينا النظر عن الجهة ماكو فرق بالمدلول، إذا هذا دل على الوجوب إذا كان يدل على الوجوب، فكذلك الأمر إذ لو دل الأمر على الإيجاب لكان بينهما فرق آخر غير الفرق اللي أهل اللغة ذكروا، وهو خلاف ما نقلوه أهل اللغة، يعني إذا في فرق ثاني غير الفرق اللي في الرتبة كان لازم يذكرونه، ما ذكروا شيء. وأجيب أن القائل بكون الأمر للإيجاب يقول، شوفوا أول شيء عبر للإيجاب، أن القائل بكون الأمر للإيجاب يقول إن السؤال يدل على الإيجاب أيضا، لأن صيغة إفعل عنده موضوعة لطلب الفعل مع المنع من الترك مطلقا، سواء كان في الأمر في النهي في أي كان، يعني السؤال يدل على طلب الفعل مع المنع من الترك، وقد استعملها السائل في هذا الطلب الفعل مع المنع من الترك، لكنه لا يلزم منه الوجوب. قال السؤال يدل على الإيجاب ولكن لا يلزم منه الوجوب، هني يقصد كأن بالوجوب الوجوب الشرعي، إذا الوجوب إنما يثبت بالشرع فكأن فرق بين الوجوب والإيجاب، إحنا نقول كلامنا مو في الوجوب الشرعي أولا، ولا فرق عندنا بين الوجوب والإيجاب، هل يلزم هذا الكلام، هل يلزم الطرف المقابل أم لا؟ ولذلك لا يلزم المسؤول القبول لأنه ماكو وجوب شرعي، وفيه نظر وما يذكر وجه النظر. والتحقيق أن النقل المذكور عن أهل اللغة غير ثابت، بل صرح بعضهم بعدم صحته. هذا بعد ما يجي. الحمد لله رب العالمين.
I was going to say.